السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تناولنا في المرة التي قبلها قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وشرعنا في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ذكرنا أن هذا الحديث فيه بيان عقيدة التوحيد وبيان أهم ما يخالف فيه الملل المخالفة للإسلام، ولذا جمعها في هذا الحديث، فكان من أجمع الأحاديث المبينة لعقيدة التوحيد والنافية للعقائد المخالفة لها. وكنا قد انتهينا في الكلام عليه من فتح المجيد، ذكرنا أن هذا الحديث نظرا لكثرة المعاني الموجودة فيه هناك عدة تعليقات مهمة في فضل الحميد حوله، إلا أننا ننتهي أولا من الكلام الموجود في فتح المجيد ثم نعود ونذكر الإضافات والتعليقات الموجودة في فضل غني الحميد. ذكرنا أن مناسبة هذا الحديث لهذا الباب واضحة، أن الحديث في النهاية فيه أدخله الله الجنة، والباب باب إيه؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإذا مناسبة الحديث للباب واضح، أن احنا بنتكلم عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الحديث فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، مع جملة عقائد احترازية عن عقائد الملل المخالفة للإسلام، أدخله الله الجنة. بهذا الحديث فيه فضيلة لا إله إلا الله، لكن الجمل التي فيه تحتاج إلى شرح وبيان. يقول: ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. وقد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. نقولنا أن الشهادة حتى استخدامها اللغوي، استخدام كلمة شهادة لا تقتصر على مجرد الشهادة اللسانية باللسان، بل لابد من علم القلب وتصديقه ويقينه ثم التعبير عن ذلك باللسان. فهنا بيقول الشاهد لابد أن يكون عالما، ده أحد معاني الشهادة، الشاهد حاجة أعلى من العلم، الشهادة أعلى من العلم. الشهادة تشمل أمور منها ليه؟ منها العلم. يقول كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أن إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره. هذا من جهة الإعراب قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. الكلام ده مهم جدا، بنكرره دايما، إن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وعلماء دعوته من التنبيه على أهمية الكفر بالطاغوت، ده مش حاجة زيادة على لا إله إلا الله، ده هو ده معنى لا إله إلا الله. لكن قد يحتاج إليه في من يعود ويفسر لا إله إلا الله تفسيرا خاطئا، يبقى وده وجد في بعض الصوفية أو غيرهم، يفسر لا اله الا الله كانها بالضبط كده تكافئ الله اله. قلنا في فرق بانك ايه تثبت الالهيه لله ولا تنفيها عمن عدا، مش هي دي لا اله الا الله، لا تثبت الالهيه لله وتنفيها عمن عدا. فاذا ايضا بدون ما يكون هناك ان الناس لازم تعرف تعبر باسلوب معين، لا، هي العبره ان يكونوا فاهمين ان لا اله الا الله معناها الا يعبد الا الله، ان الله وحده هو المستحق للعباد. فحينئذ ما لما يقول الله وحده هو المستحق للعبادة يبقى كفر بالطاغوت، كفر بما يعبد من دون الله. لان في ناس يعني الصورة الاستثنائية اللي قد توجد ووجدت في واقع دعوة الامام محمد الرابع وفي واقع غيره، بتوجد الصورة اللي هو يقول لا اله الا الله ويكون قصده او تطبيق العمل لها انه يعبد الله ويعبد معه غيره. يقول وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ردا لقول من قال ان المستثنى مخرج من المستثنى منه، يعني دي قضية هو بيتكلم على مسألة لغوية فضرب لها مثال بلا اله الا الله، فاحنا هنتجاوز المسألة الاصلية، احنا عايزين ناخد كلامه في الايه في المثال اللي هو ضربه، هو ده موضن الفائدة. يقول يعني نقرأ الكلام برضو بس ما نطولش في شرحه. بيقول هو بيرد على قول بعض اللغويين اللي قالوا ان المستثنى مخرج من المستثنى منه، فهو بيقول لا، ده هو مخرج منه ومن حكمه. وهذا يعني هذه القاعدة اللغوية هي التي يتأتى بها تفسير لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا. واضح؟ طيب إيه بقى الكلام اللي يهمنا؟ هو إيه الكلام الذي يلي ذلك؟ فبيقول إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البت. يعني المقصود أن ابن القيم اللي همنا يعني في النقل ده، أن ابن القيم بيؤكد أن هذه الكلمة فيها مزيد على أن تقول الله إله، الله إله، أثبت الإلهية لله، مش ده المطلوب فقط، مطلوب بمزيد على كده أن تنفيها عما عدا، فتقول عشان كده دي تحصل انك تقول الله هو وحده الإله، أو تقول لا إله إلا الله، أو تقول آمنت بالله وكفرت بما يعبد من دون الله، كل دي مترادفات. يعني اختار الله عز وجل يعني ذكر لا إله إلا الله يدل على هذا المعنى وهو شريف في ذاته لأن ده منصوص عليه، لكن هي المعاني دي كلها فايه، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت لا إله إلا الله، كل دي مترادفات، فإن هو آمن بالله وكفر بالطاغوت، يبقى دي فيها معنى زائد عن أن تقول الله إله، الله إله أثبت الألوهية لله، ده جزء من المطلوب. في جزء أهم، في جزء أهم وهو أن تنفيها عما عداء، لا إله إلا الله يبقى تفيد الله وحده هو الإله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله قال أي لا معبود إلا هو، يعني هو التركيز كله هنا في تفسير لا إله إلا الله على أي جزئيتين، إن الإله معنى المعبود وإن دي فيها نفي وإثبات، يبقى نحصل من هذا الكلام ماذا؟ من الإله هو المعبود وإن هذه الصيغة فيها نفي وإثبات، يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، الله هو الإله الحق وما عدا فآلهة باطلة، كل دي تؤدي نفس الغرض. ده الكلام اللي بتدور عليه النقول التي ينقلها هنا. يقول وقال الزمخشري لا إله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق، يعني الاله زي ما تقول رجل تنطبق على ايه، اسم جنس ينطبق على ما لا يحصى من الاعيان كلهم يبقى اسمهم رجل، يعني هي دي حددت لك ايه، يعني حددت لك شخص غير معين، حددت لك ذات غير معينة، ان اللي يجتمع فيه وصف حاجات معينة ده هتسميه رجل، برضو تقول فرض، ده اسم جنس مش اسم علم، مش بيحدد ذات غير ايه غير معينة. فإله يقول لك إله يعني معبود، إذا لما تقول إله وجمعها آلهة يبقى كل ما يعبد، يبقى اللفظ دي حددت كل ايه ما يعبد. ولكن لما تقول يبقى لازم بعدها قيد، يا تقول إله حق يا تقول إله باطل، لان هي فتقول الله هو الإله الحق وما عدا فآلهة باطلة. لو انت جيت قلت الله هو الإله يبقى قصدك هو الإله الايه الحق، والإله الحق. وقال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. ده كله من معاني الإله لغة، فكيف بمعانيها إيه شرعا؟ يعني هي لغة لفظ الألوهة أو العبادة يدور حول الحب والشوق والخضوع والتوكل، ده معناها في الإيه في اللغة. ثم جاء الشرع فزاد هذا المعنى تقريرا وتوضيحا وتأكيدا بما صارت به المعاني العبودية أكثر وضوحا وشمولا، كما سبق الإشارة إلى ذلك في أول ما تكلمنا في أقسام التوحيد، تكلمنا على أقسام العبادة ونحو ذلك. فالمقصود أن ده يعني بأصل وضع كلمة الإله في اللغة تدور حول بعض معاني العبودية أخصها المحبة والشوق والسكون، ناهيك أن الشرع أضاف إليها أنواع أخرى أكثر بكثير. ويقول ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. قال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قطحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقعي لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من آلهة إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، يعني كل كما ذكرنا النقول دي كلها بتدور حول تفسير كلمة الإله ده ككلمة، ثم تفسير السياق القائم على النفي والإثبات. فالنقول الكثيرة اللي هو نقلها بتؤكد لنا أن كلمة إله دي بمعنى الإيه؟ بمعنى المعبود، الإله هو المعبود. ولا إله إلا الله يبقى هنا نفي وإثبات، لا إله إلا الله يبقى دي أبلغ من أن تقول الله إله، ده أنت قلت الله إله وغيره ليس بإله، دي معنى كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، الإله هي المعبود، يبقى الله هو المعبود بحق وما سوى معبود إيه؟ بباطل أو ما سوى لا يستحق أن يكون معبودا. يقول فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سوى، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني فلما سمعوا القرآن عرفوا أنه يهدي إلى الرشد، وإن أعظم هذا الرشد هو إيه؟ ألا يشركوا بربهم أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. أكدنا تاني وحنأكد لسه، نقرأ التعليق بتمامه من فضل الله الحميد إن شاء الله في بيان أن العلم اللي احنا بنتكلم عليه هنا في إثبات الدخول في الإسلام هو يكون عارف لا إله إلا الله إجمالا، بيكون عارف هو الكلمة اللي بينطقها دي معناها إيه، وبعدين بعد كده يتعلم التفصيل ويطالب به، يتعلم التفصيل ويطالب به. يعني هو الأول عايزين يساعد دخوله في الإسلام يكون عارف هو إيه الكلام اللي بينطقه ده. لا إله إلا الله دي ما فيهاش إن الذبح عبادة والنذر عبادة والاستعاذة عبادة، لا ده الكلام ده كله مش موجود في الكلمة دي، ده الكلام ده شروح لها موجودة في نصوص إيه أخرى. احنا عايزين الجملة اللي بيقولها دي يكون فاهم معناها، ده عشان يدخل الإسلام بعدين يتعلم شرحها تفصيل العبادة دي من النصوص الأخرى ويلتزم بهذا الإيه التفصيل. لكن اللي احنا هنشترط عليه الشرع اشترط ان يقول لا اله الا الله، يبقى اشترط انه يقولها وهو فاهم هو بيقول ايه، مش انه يقولها وهو مغيب. لكن ما اشترطش انه يدرس تفسيرها المفصل، لا مش ده. من اين لك بهذا الايه بهذا الصف؟ يعني ياتي ان شاء الله يعني توضيح هذا الكلام اكثر. يقول: واما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم العلماء ان هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب. يقول: فقوله في الحديث وحده لا شريك له، ده هو هي لا إله إلا الله بدون هاتين الكلمتين، بدون ما يقول بعدها وحده لا شريك له، هي في ذاتها تتضمن أنه وحده لا شريك له، لأنه بتقول إيه لا إله إلا الله، يبقى ده من باب الإيه التأكيد. يقول: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. طبعا برضو الكلام ده محتاج توضيح، هل هذا جحد بها معنى يبقى ما تنفعوش؟ لو ان واحد اقر بها لفظا يعني يقول لا اله الا الله، تقول له يعني لا تعبد الا الله، يقول لك لا، اذا لا اله الا الله يعني تعبد الله ويمكن ان تعبد معه غيره، يبقى ده اقر بها لفظا وجحد بها معنى يبقى ما تنفعوش اصلا. لكن لو قال لا اله الا الله وبعدين تقول له معناها لا تعبد الا الله، يقول نعم، وبعدين تقول له اذا لا تذبح الا لله، يقول لك لا، وانا هو الذبح زي الصلاه، يبقى اذا يبقى اقر بها لفظا ومعنا ولكن جحد في الايه في التفصيل، فيبقى لازم نقيم عليه الحجه التفصيليه قبل ما نعتبر ان هو بكده جحد بها كليه وخرج من الاسلام. يعني دايما الكلام اللي بيساق في مساق الزجر لازم يتاخد بنوع من التحفظ. يعني بيجي بعض اهل البدع، انت لما تيجي انت كأي عالم او طالب علم او داعية على منهج اهل السنة عايز يحذر الناس من الذنوب والمعاصي، تفتكر يعني هيطلع يقول لهم ان اهل السنة الجماعة يعتقدون ان مرتكب الكبيرة يعني ليس بكافر؟ ده هو عايز الكلام ده انت هتقوله لما تيجي ايه تقرر الاحكام، لكن انت بتحذر من معصية معينة هتقول نصوص الوعيد اللي فيها، وتقول من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد أشرك. طيب الكلام ده أما في مقام الوعيد أو مقام الزجر يعني ما ينفعش أن ناخده لوحده وناخد منه أحكام ننسبها للكتاب والسنة. نفس كلام العلماء، ما هو لا هو العلماء بيعملوا إيه أكثر من يعني نفسر نصوص الكتاب والسنة مع بعض التوضيح والشرح. فممكن هو هيجي في مقام التحذير من بدعة معينة، لا سيما إذا كانت بدعة شركية، مش لازم كل مرة يقول لك خد بالك لا يكون جاهل، لا ده هو كده مش هيبقى فيه نوع من الايه من الزجر. احنا مضطرين دلوقتي نعمل كده ليه؟ لان بنلاقي ان كتير من ابناء الصحوة بيجهل هذا الكلام وتلاقيه هو مع بدل ما بيصلح بيفسد. فبنضطر كل ما نجيب سيرة الشرك نجيب معاه سيرة الايه العذر بالجهل. مش هو ده الاصل، والا انت غرضك انك تحذر من الايه من الشرك. لكن لما لقيت الناس ما بتفهمش وبيحصل بسبب ذلك فساد عريض، بتضطر كل ما تيجي مناسبة وانت هتتكلم عن صور من صور الشرك التفصيلي تقول الله يا اخوانا في اجمال وفي تفصيل، واللي اتى بالاجمال واخلى بالتفصيل لازم نشوف الاول هل بلغته الحجة ام لا، وان الاجمال الذي اتى به معتبر عند الله عز وجل، وان الله امرنا ان احنا نعتبره انه ما دام قال لنا لا اله الا الله محمد رسول الله احنا ندخله في الاسلام ونحكم له بالايه بالاسلام، ومن ثم لا نخرجه الا بيقين. انت مضطر تكرر الكلام ده مع كل مناسبة تذكر فيها صورة من صور الشرك. طب هو ليه العلماء ما عملوش كده قبل كده؟ لان مش ده الاصل. مش الاصل انك لما تعوز تحذر من حاجة تقوم دايما تقول معاها الاحتراز الاخر. لكن هو ايه اللي بيضطرنا احنا نعمل كده؟ ان الخلل العقائدي اللي بيحصل لدى بعض المنتسبين للدعوة ونحو ذلك من ان هو قد يتصرع في تكفير عوام المسلمين حتى ولو ارتكبوا شركا لم يحكم الله عز وجل بشركهم بمجرد فعلي، فكيف انت تظلمهم وتحكم بذلك؟ فالمقصود هنا ان هو بيتكلم على من اقر بها لفظا وجحد بها معنى. تاني هنقول المعنى في اجمال وفي تفصيل. فلو ان واحد اقر بالمعنى الاجمالي وجحد التفصيلي يبقى يظل مسلما الى ان تقام عليه الحج. يبقى لو مات قبل ما نقيم عليه الحجة هنغسله ونكفنه ونصلي عليه، لان الاقرار الاجمالي الذي اتى به اقرارا بلسانه مقرا بمعناها الاجمالي ينفعه عند الله كما دلت على ذلك النصوص، كما دل على ذلك حديث الرجل الذي ضرى نفسه وكيف ان هو نفعته لا اله الا الله مع انه جهل ان الله يبعث اذا تفرق. يعني هو كان رجل يعني اصرف على نفسه فلما حضرته الوفاء. لعل هذا الحديث وان شاء الله يعني اذا اتت مناسبة نتكلم على المسألة بالتفصيل، ولكن لعل هذا الحديث هو اقوى ادلة يعني اهل السنة في هذه المسألة. والحديث يعني قوي الدلالة من جهة السند يعني مذكور في الصحيحين، ومن جهة دلالة المتن في غاية القوة حتى وان تؤول بتأويلات سخيفة. فهذا الرجل كان قد اصرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه إن صاحبكم لم يعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم انتظروا حتى تأتي الريح في يوم عاصف ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل يعني في تمام عقله عشان ممكن تجد ايه تفسيرات في غاية البعد يقول لك ده يعني كان أصابته يعني اضطراب الوفاة والاحتضار ولم يكن. فالكلام ده يخرج من رجل يعني مضطرب، ده كلام ايه في غاية الترتيب. وبعدين فوق هذا كله لما بعثه الله قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. يبقى هو بعد ما رأي بعثه الله و يعني عادت اليه حجته ليدافع عن نفسه ذكر الدافع، قال خشيتك يا رب، وكان هذا هو دافع الحقيقي فعلا فغفر الله له. فيقول لك ده كانما اصابته دهشه الوفاه. طب فين الكلام ده في الحديث؟ فين ده في اعتذاره عند الله تبارك وتعالى؟ هو ما اعتذرش، بقى هو اكد انه هو كان قصده اللي هو ايه اللي هو بيعمله. قال لهم ذروني نصفي في البر، قال لك لا ده هو مش قصده ان الله لم يقدر على بعثه. طب ليه يحرقوه وليه يضروه نصفه في البر ونصفه في الايه في البحر؟ ويقول لئن قدر الله علي، يقول لك قدر بمعنى ضيق. طب دي تيجي هنا؟ يعني ينفع واحد يقول لئن قدر الله علي لا يعذبني؟ يبقى لئن قدر لا يقدر، لئن ضيق لا يضيق. يبقى لا ده فعل الشرط يكون غير ايه غير جواب الشرط. يبقى لئن قدر هنا من القدرة واضح، وواضح ان ارتباط ده بانه يتحرق وانه يترمى ايه نصه هنا ونصه هنا. فقال والله لئن قدر الله علي. في بعض الروايات في عند غير البخاري يعني قال لعلي ان اضل الله، يعني ان هو اعتقد ان الله ايه لن يبعثه إذا تفرق على هذه. وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هذا الرجل جهل قدرة الله وجهل البعث. نتصور أن من تفرق هذا التفرق إيه؟ لا يبعث. وقال الشيخ الغنيمان حفظه الله أن من تأول هذا الحديث تأوله بتأويلات هي من جنس تأويلات الجهمية، هي تأويلات مصادمة لنص الحديث تماما. الحديث واضح جدا، الراجل كان في تمام إدراكه، الراجل بيتكلم على وسيلة يهرب بها من البعث، يقولك إنما حمله على ذلك الخشية وهذا يدل على إيمانه. ما هذا هو المطلوب؟ احنا عايزين نقول إن ممكن أحد يكون في قلبه إيمان وعنده جهل عريض يبلغ لدرجة أنه يجهل إيه؟ البعث، وأن من تفرق هذا التفرق لا يبعث. وهذا يعني عذره الله تبارك وتعالى. لكن انت ازاي عايز تكفره وهو عنده خشية؟ احنا مش عايزين نكفره، احنا عايزين نقول ان الحالة دي موجودة، موجودة يعني ان يوجد من عنده ايمان وعنده جهل عظيم جدا. طبعا لو ان هو بين له فجحد ما يبقاش عنده ايمان، حتى لو عنده خشية يبقى كفر، لان احنا قلنا الخشية لوحدها ايه ما تنفعش، لابد من اصل اعمال القلوب. نعم. فالمقصود هنا ان هذا الرجل عنده اصل الايمان وعنده جهل بامهات العقائد، ومع ذلك غفر الله له. نعم. يقول ان المشركين يقول فان مشرك العرب ونحوهم فان مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا اله الا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون اقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى، فتجد أحدهم يقول وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف المشركين الأولين، فإنهم كانوا يشركون في الرقاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. يعني كما ذكرنا هذه القضية سيأتي لها مزيد تفصيل، مش عايزين أسئلة كتير في المسألة دي معلش، يعني يأتي لها بالتفصيل، وإن كنا هنجاوب السؤالين اللي وردوا على حديث الرجل الذي ضر نفسه فقلناها عرضا كده وفي حينها هتيجي إن شاء الله تعالى. الأخ بيقول هو نوع من التوضيح أكثر، بيقول لو قلنا ان هي دي دهشة الموت، لو قلنا ان الراجل عمل الكلام ده من دهشة الموت فهذا نوع من العذر وهم لا يعذرون به. لا في الواقع هم بيعذروا بالخطأ على فكرة، فمش حت الحجة دي مش هتمشي قوي معانا، ان هم في حديث الرجل اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك بيقولوا ماشي مفيش مشاكل، بيقولوا بدلالة هذا الحديث ان الانسان لو سبق لسانه او نحو ذلك يعظم. القضية هنا ان ممكن ان فعلا لما تيجي لأدلتهم هو بيقع في تناقض من جهة اخرى، يعني ممكن يحتج عليه لما بيجي تقول له انت ليه مش عايز تعذر الجاهل او نحو ذلك، يقول لك لان الاحاديث والايات لم تستثني، لان اشركت لا يحبطن عملك. فاذا انت تقول له انت بتعذر بالاكراه ولا لا، يقول لك عشان في ايه. طب معنى كده قيدت الايه الايات في ذم الشرك بالايات اللي فيها العذر بالايه بالاكراه، فهذا ما دام قابله التقييد او التخصيص بسرعه، وما دام قابله ان تخصص بالمكره فلتخصص ايضا بالايه بالمخطئ، يقول لك ماشي. طب بل تخصص ايضا بالجاهل، يقول لك لا. طب اشمعنى؟ يقول اصل الجاهل ما فيهوش دليل. نقول خلاص، طب يبقى المسألة انه لو ثبت دليل في حق الجاهل يخصص هذه الحديث، يقول نعم. طيب بعد ما تبين الدليل يقول لك وماذا افعل بعموم الايات، نرجع تاني المسألة من ايه من اولها، يبقى ايه ده هتلاقي المسألة يقول لك الايات عامة، تقول له طب انت خصصتها بالاكراه، يقول نعم. خصصتها بالخطأ، يقول نعم. تقول اذا فلتخصصها بالجهل، يقول لا احنا خصصنا لوجود المخصص، لكن في الجهل ما فيش مخصص. نقول له نحصر المسألة في انه اذا وجد مخصص خصصناها وإلا لم تخصص. يجيب يقول نعم. وبعدين لما تذكر الأدلة اللي فيها التخصيص يوم يقول لك طب وماذا نفعل في العموم؟ طب ما احنا خلصنا مسألة ان العموم ده يقبل الايه يتخلص. ممكن تلاقيها يسلك بقى مسالك في غاية العجب، يقول لك انما خصصنا الاكراه لان فيه دليل من القرآن، واما الجهل فانتوا لم تأتوا الا بدليل من السنة. طب يعني اذا هيدخل في سكة ايه عدم حجية السنة؟ تقول لي يعني انت لا تحتج بسنك؟ لا احتج الا في مسألة العذر بالجهل، ده محاصل كلامه يعني. في سؤال مش فاهمه ممكن يسأل يبقى يسأله مباشرة، بيقول الزعم ان هناك مظلة علمية، يعني يبدو اظن مش اللي انا افهمه من السؤال انه قد يكون قصده ان في تمكن من العلم ومن ثم لا يعذر احد بالجهل، اظن اذا كان هو ده مقصوده. طبعا عادة السائل مش دايما يكون ده كلامه، ممكن يكون بيسأل عن شبهة صيقت له، بالتالي احنا لكن القضية هنا فين العلم اللي انت بتقول عليه ده؟ يعني احنا مثلا بنتكلم في نطاق كم واحد؟ شوف احنا كم واحد كده، شوف مثلا يعني الدروس المشايخ هيبقوا كم واحد لما يعني خد اقصى حاجة انت بتتكلم فيها وشوف انت بتتكلم في كم واحد، والصوفية بيتكلموا في كم واحد وبيوصلوا لكم واحد. فاذا ادعاء ان العلم مبذول اولا هل ده يعني ابتداء اللي بيقول الكلام ده مقر باصل المسألة بانه متى تصور الجهل في مسألة لم يلزم الناس لحكمها حتى تقام عليهم الحجة، ولا هو بينازع في الحكم؟ فهو لو اقر ان هو المسألة من حيث الحكم بعد كده بس بيدعي ان واقعا العلم منتشر نبتدي نبحث، ممكن في بلاد دون بلاد، لكن طبعا بلادنا ما زال اهل يعني الصوفية وغيرهم من يعني القبوريين وغيرهم من اهل الباطل ما زال هم اللي صوتهم اكثر سماعا مع انتشار الحق بفضل الله. يعني مثلا يعني الصوفية ممكن يكون بيتكلم في الميادين العامة في كل الدنيا، وانت لو عندك يعني لو اتكلمت في حتة فيها شبهة عمومية ما تنفعش، لازم تدخل جوه شوية وهكذا، مش كده ده الواقع. فانت منين هتحاسب الخلق وانت اصلا مش قادر حتى تتكلم في 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 في, في يعني بحيث يسمعك عموم الخلق يعني. ويقول ان نص العلماء ان من جحد شيئا من الصفات لا يكفر، ومن باب اولى ما من جهل شيئا من تفاصيل معاني العبودية. ده هو اللي بيقول الكلام ده متوهم ان باب الصفات يعني اقل شأنا من باب العبادة، وده من جهله بالله تبارك تعالى، ده من التوحيد وده من التوحيد، وهذا جحده شرك وهذا جحده شرك، الاثنين زي بعض بالضبط. فاذا كان هناك عذر في هذا يبقى هناك عذر في هذا، التفصيل يحتاج الى دليل، المسألتين نفس المسألة يعني، سيأتي ان شاء الله تبارك تعالى تفصيل ذلك فيما بعد بإذن الله تعالى. ماشي. عموما الأسئلة في الأخير احنا قلنا نجاوب السؤال ده قبل ما ننتقل ونجاوب ده كمان. ماشي. الأخ بيقول على فكرة مسموح بالأسئلة الشفهية إذا كان عند يعني لما عند الانتقال من فقرة لفقرة، يعني لو كان سؤال متعلق بالفقرة دي بعينها مش لازم يتكتب، يعني ممكن يبقى سؤال مباشر. الأخ بيقول احنا بنقول الله والإله الحق وأما عذاب آلهة باطلة، طب ما هو الله هو الاله ولا اله غيره. بنقول لا، اصل كلمة اله في اللغة الاله هو المعبود، كلمة اله في اللغة الاله هو المعبود. فهل عبد غير الله وقع ام لم يقع؟ وقع، يبقى دول الهة عبدوا، يبقى وفي الحديث ويتبع كل قوم الههم الذي كانوا يعبدون. فاذا في الهة عبدت من دون الله، يبقى اذا الالهة الواقعة اللي حصلت فعلا كثير، منها إله حق هو الله تبارك وتعالى، وسائر الآلهة فآلهة باطلة. لما نقول الله هو الإله الواحد يبقى الكلام لسه في كلمة معروفة من السياق. الله هو الاله الحق الواحد، يعني هو وحده الاله الايه؟ الحق. انا بقول الله هو الاله الواحد، اي هو وحده الذي يستحق ان يعبد، هو وحده الذي يستحق وصف الاله. لكن واقع الامر في اهلها فيه، وفي من عبد من دون الله فيه. يبقى اذا لما تيجي تتكلم من حيث ما ينبغي ان يكون، يبقى الله في اله واحد، ومن حيث الواقع في الهه متعدده، ده اللي احنا بنعبر عنه باله حق والهه باطل. يعني هو انت مفروض تعتقد ان الله هو الاله ولا اله غيره. واقع الامر ان في الهه كتير، يعني في عبد غير الله. فيبقى لما تيجي انت تعبر عن كده هتقول ايه؟ الله هو الاله الحق وما عدا فالهه باطله. الله هو المستحق للعباده وما عبد من دوني لا يستحق ان يعبد. طبعا فده معنى الكلام. يقول وقوله ان محمدا عبده ورسوله، ذكرنا احنا الحديث لسه في تعليقات كثيره في قضاء الحميد، مش هنخلص الكلام الفتح المجيد كله على بعضه وبعدين نرجع تاني للتعليقات، سواء التعليقات على شروط لا اله الا الله او على غيره. قوله ان محمدا عبده ورسوله، اي وشهد بذلك. ما هو الحديث ايه؟ او اول من شهد ان لا اله الا الله، يبقى كل الجمل معطوف فيها ايه؟ على شهد، يبقى في محل شهد. وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل اللي هو شهد. ومعنى العبد هنا وان محمدا عبده ورسوله، المملوك العابد، اي انه يعني اي انه مملوك لله تعالى والعبودية الخاصة وصفه. يعني وان محمدا عبده ورسوله، يعني عبد هنا تشمل العبودية العامة والعبودية الخاصة، اي العبودية الاضطرارية القهرية انه مملوك لله، والعبودية الاختيارية انه يتقرب الى الله ويتعبد لله عز وجل، كما قال تعالى اليس الله بكاف عبدا. فاعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، ان هو افضل الرسل، دي افضل منزلة يرزقها الله العبد، الرسالة، وهو افضل الرسل صلى الله عليه وسلم. والعبودية الاجتهاد في العبادة، لان الاجتهاد في العبادة حاجة غير الرسالة. ان الاجتهاد في العبادة يعني ممكن كثير ممن يجتهد في العبادة ولا يكون الله عز وجل قد اكرمه بوصف الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الرسل، ودي اعلى مرتبة يمن الله بها على العباد، وهو اكمل العباد في عبادتهم لله. يقول واما الربوبية والالهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله اتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للافراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، لا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو ناقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلم. واضح أن هذا الأثر الإسرائيلي كان موجود في كتب أهل الكتاب في يعني زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كتب أهل الكتاب مرت بمراحل كبيرة وكثيرة ومتعاقبة من التحريف، يعني ممكن تلاقي بعض من أسلم ممن كان من أهل الكتاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه أو كعب الأحبار أو غيره يروون عن كتب أهل الكتاب أمور لا تجدها الآن في كتبه، نتيجة أن كتبهم اتكتبت عدة مرات يعني، ويعني الظاهر والله أعلم أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها كثير من المبشرات أكثر مما هو موجود الآن، وإن كان الآن ما زالت موجودة بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب التي بين أيديهم إلى يومنا هذا، لكن هذا الأثر ليس منها بلا شك. وقوله أن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا يعني في الواقع الشيء الوحيد اللي سبب لبس في أو يعني أو أهم شيء سبب لبس لدى يعني النصارى الذين عاصروا عيسى عليه السلام وعاصروا رفعه، مسألة الولادة من أنثى بلا ذكر ومسألة الرفع، ومع أن كلاهما ليس بغريب، يعني الولادة من أنثى بلا ذكر ليس أعجب من الولادة بغير أب ولا أم، ولذا رد القرآن على ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ويعني في الواقع إن يعني يعني هذا أثر عليهم بعد ذلك إن هم يأتون إلى معجزات عيسى عليه السلام لما دون بعد ذلك يعني الكتب التي تقرر عقائدهم، يأتون إلى معجزاته يعني مروية في كتب أهل الكتاب بالطريقة التي تعرفونها عن أهل الكتاب، إن هم يقعدوا يقولوا الأسماء، أسماء الأشخاص والبلاد وتفاصيل في غاية الملل، يعني واضح أنها يعني أيضا كانت من وضع من كتبها، لكن في النهاية لو صفتها من هذا هتلاقي أن معظمها مذكور في القرآن، معجزات عيسى عليه السلام من ابتداء معجزة ولادته ثم معجزاته في يعني إبراء الأكمه والأبرص ومن إحياء الموتى بإذن الله وإلى غير ذلك مما من معجزاته مذكورة، فهم بدأوا يذكروا هذه المعجزات على أنها دليل على الإلهية، وهذا يعني نقطة الخلط الرئيسية، لأن يعني عوامل البشرية واضحة جدا، ده كان يعني ولد من فرج أنثى، إنما يعني كلهم متفقين على أن طفولة عيسى عليه السلام بعد ولادته كانت طفولة طبيعية، يعني حتى ولادته كانت معجزة لكن طفولته كانت طفولة طبيعية، يعني يأكل ويشرب وينام، بل يعني هم بيذكروا أمور الله أعلم بها ليست موجودة عندنا، أنه أرسل إلى المكتب إلى أحبار اليهود يتعلم منهم إلى غير ذلك من الأمور، فإذا يعني في اتفاق على أنه عاش طفولة طبيعية، كيف يعني هذا يسمى إله؟ ثم بعد ذلك أنه جاء برسالة، يعني حتى الكتب التي بين أيديهم تقول أنه يقول أبي أرسلني، يبقى كلمة أبي دي واضح أنها تحريف في الترجمة، تحريف في الترجمة. ما هي أول وصايا معلم؟ أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، إلى غير ذلك، يعني أمور كلها في أو كثير منها في بيان التوحيد. يبقى إذن المعجزات هذه تدل على أنه مؤيد من عند الله، لكن لا أنه هو الله، علامات العجز والضعف البشري بادية عليه، فهذا لذلك يعني بيّن الشرع قضية أن هذه المعجزات تدل على أنه رحمه الله تدل على أنه مؤيد من عند الله، ولكن لا تدل على أنه إله، ولذلك يعني رد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. طب بعد الأذان يقول فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون،
قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني ذكر القرآن يعني من معجزات عيسى عليه السلام كلامه في المهد، وذكر أنه كلامه في المهد كان فيه الأمر بالتوحيد وأمهات العبادات ومن الصلاة والزكاة وأصول المعاملات، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بإشارة أنه يعني إيه العجب، خلق من أنثى بلا ذكر، الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني هو ذكر معجزاته وبعدين قال طب هم ليه بيقولوا عليه ولد، فالله تبارك وتعالى يتنزه عن الولد، وهذه الخلقة ليست بعجيبة على الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا إنما يقول له عز وجل كن فيكون. فيكون هذا الكلام يعني سنحتاجه حينما نأتي لتفسير قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، إذا هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيبقى هذه هي الكلمة المقصودة في الحديث، كلمته أي كلمة كن، كلمة كن. قلوا: إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. من عبد من دون الله أو من ادعي فيه الألوهية هم من الصالحين لم يرضوا بذلك، لأن هؤلاء الصالحين من الأنبياء والملائكة لا يستكبرون على عبادة الله تبارك وتعالى ولا يتكبرون على ذلك، وأن حكم المتكبر على عبادة الله أو عن أن يكون عبدا لله يعني العذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يقول: ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي. وأولا يعني ولد البغي ليس مذموما، وإنما الذنب يلحق أمه، ولكن نحن نعتقد أن مريم عليها السلام صديقة، فإذا اتهامها بالبغاء هذا مما ينافي عقيدتنا. ثم إن الأنبياء يعني نزههم الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور حتى وإن كانت لا تعيب أصحابها، ولكن جعلهم الله عز وجل من أكرم أممهم نسبا حتى لا تكون فتنة للخلق، يقول لك يعني هذا الذي هو يعني نسبه كذا وكذا أو جاء نحو ذلك. فيعني اليهود يذمون عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا، وهذا ذم صريح لأمه وذم ضمني له، والمسلمون يعتقدون يعني خلاف ذلك، فيعتقدون أن مريم عليه السلام صديقة ويبرئونها مما اتهموها به، ويعتقدون أن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ويعني شرفه الله تبارك وتعالى يعني بالنسب الحسن كما شرف سائر الأنبياء والمرسلين. فيشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنه الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرع من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. يقول: قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمره. إذا هنا الله عز وجل قال كن مخلوقا، يعني فخلق عيسى عليه السلام كما خلق الله تبارك وتعالى ما يشاء بأن يقول له كن فيكون. هنا معروف في اللغة تسمية الشيء بسببه، يعني يسمون المطر رحمة الله، ان هو انما انزله الله بسبب رحمته. هل رحمة الله مخلوقة؟ يعني هل شوية المطر دول هم رحمة ربنا؟ وطب ولما بيخلصوا اين رحمة الله مثلا؟ ده لو احنا طب وغيرهم، لا ده احنا بنقول المطر رحمة الله اي بسبب رحمة الله. طب منين جبنا الكلام ده؟ جبنا الكلام ده من بداية العقول بما يفهمه المخاطب من كلام العرب من تسمية الشيء بسببه. واذا علمت يقينا ان الله تبارك وتعالى يتصف بالرحمة التي هي صفة من صفاته، وعلمت ان هذا الشيء النازل من السماء انما هو عين منفصلة تسمى مطرة، وثم سميت هذا رحمة الله، يبقى تعلم ان هذا من اثار رحمة الله. فيبقى احنا قررنا قبل كده، احنا نتكلم في باب الصفات وسائل ان شاء الله مزيد تفصيل، ان القضية ان يجب فهم مراد القائل، يجب فهم كلام القائل على مراده. تعش الانسان يبقى في ذهنه فيه فهم معين عايز يفرضه، يقول لك طب ما هو ممكن انا افهم كده، انت حر يعني، انت يبقى الكلام واضح جدا. يقول لك افرض انا جيت دلوقتي بنقول المطر رحمة الله وانا فهمت ان هي دي رحمة الله، انت عايز تحتها تعتقد كده وتكفر والعياذ بالله، ما شأننا وشأنك. لكن كون ان لو في اشكال نزله لك الاشكال يعني وضوح ان الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وانها غير مخلوقة، وان الله تبارك وتعالى يستحيل، يعني الصفة ده شيء معنوي مش ايه مش بالذات قائمة بذاتها، فكيف يقال عنها انها مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لا معنى من الذات. طب لما اجي اسمي ذات منفصلة كده موجودة يعلم كل احد، ده مش المسلمين بس، ان المطر ده ليس هو الله وليس هو جزء من الله وليس هو صفة من صفات الله، واجي اقول عليه ده رحمة الله، يبقى احنا قصدنا ايه؟ هذا من اثار رحمة الله. طب اللغة تحتمل ان انا اقول من اثار رحمة الله، وان انا اقول انه رحمة الله تحتمل تسمية الشيء بسببه، امر معروف في لغة العرب. واحد يقول لها طب افرض انا فهمتها كده، هو حر. يبقى اذا انسان مصر على ان يحرف كلام الله بدعوى ان هو ده فهمه. يبقى اذا القضية نفس القضية هنا، الله عز وجل يقول عن مخلوق معلوم كل الدنيا، يعني حتى هم بيحكوا ان هو ولد كما كان وبقى شخص الناس بتناديه وينام ويقوم وكذا ويأكل ويشرب ويعني ونحو ذلك. يعني حتى ان من الحاجات المثيرة جدا للضحك، يعني ان ممكن مثلا الريح تأتمر بأمر نبي بإذن الله، لو ان الله يعني امرها ان تأتمر بأمره تأتمر. فاحنا نصدق، وان كان مش وارد في عندنا من اخبار ان عيسى عليه السلام امر الريح ان تسكن فسكنت، هذا مش وارد عندنا، لكن هو اجمالا من جنس معجزات الانبياء. فلو هو ثابت عن يعني لو ثابت احنا ما كناش ما فيش فيه اشكال ان يأمر الله الريح ان تأتمر بامر النبي، اذا كان امرها ان تسكن فتسكن معجزة لهذا النبي في موقف معين يأمرها الله ان تأتمر. بس القضية يحكون عنه ان هو مثلا كانوا في سفينة وكان نائم وهجت الريح فأوقظوا يا إلهنا يا إلهنا كنا نغرق. طب هو مين اللي بيغرقهم وفين الإله ده نايم ازاي؟ يعني كلام في يعني في غاية العجب. لو هو نبي النبي نام، النبي بشر ينام، والنبي ممكن يأمر الريح أن تسكن فتسكن إذا أمرها الله أن تأتمر بأمره، يعني فإذا ممكن، وإن كان دي أصلا قصة مش واردة عندنا. يبقى إذا ده مخلوق من لحم وعظم، فمستحيل يكون هو رحمة الله ومستحيل يكون هو كلام الله. يبقى إذن هو لما الله عز وجل يقول عنه أنه كلمته ألقاها إلى مريم، يبقى هذه كلمة من الكلمات اللي كلمة قالها الله فخلق بها، يعني أمر الله عز وجل أجزاء أن تتكون. ما هو يقول كن عيسى، يعني أمر الله عز وجل هذا المخلوق أن يخلق ويتكون في رحم أمه. فإذا كان هو بكن وليس هو كن، يعني ليس هو كلام الله. طبعا الجهمية قبحهم الله،
يجوا فعشان هم بيقولوا القرآن مخلوق تلاقيهم يقولوا كلام أشبه بكلام النصارى والعياذ بالله في تفسير مثل هذه النصوص عشان يثبتوا أن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. يبقى إذن كان عيسى عليه السلام بكلمة كن، وهو أيضا روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، وروح منه أي من عنده أو خلقها وإنما نسبها إليه تشريفا، وهذا يعني يكون له مزيد تفصيل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال بيقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب مع العلم أن فلان قال أنه يجوز إذا ضمن الفتنة وإذا كانوا ليس في مكان واحد؟ احنا بنقول الشرع جعل حد لعورة الرجل وحد لعورة المرأة، لا يجوز ان ينظر احد رجل الى عورة امرأة لا بشهوة ولا بغير شهوة، ولا يجوز ان تنظر امرأة الى عورة رجل لا بشهوة ولا بغير شهوة. يبقى اذا العورة دي غالب الظن ان النظر لها سيولد شهوة، وبالتالي الشرع منع النظر اليها، ما تقولش بشهوة ولا من غير، ما هو انت مش هتقدر تظبطها. الشرع راعى مواطن الفتنة، والمرأة كلها عورة معلوم الخلاف في الوجه والكفين، الرجل عورته من السرة الى الركبة على الراجح، بالذات عورته امام النساء، حتى لو قلنا ان في خلاف في الفخذين ده لو كان يعني بامام الاقارب والمقربين لكن مش امام النساء. فاذا المنطقة دي الشرع اعتبرها مظنة الفتنة ابتداء فجعلها عورة. يعني ايه عورة؟ يعني يحرم النظر اليها لا بشهوة ولا بغير شهوة. طيب يبقى ان الرجل في باقي اجزاء من بدنه ليست عورة، احنا قلنا المرأة كلها عورة، لو قلنا ان الوجه والكفين مش عورة هيبقى نفس الحكم، ان يبقى ان في جزء من بدنها ليس ايه ليس عورة. الجزء اللي مش عورة يجوز النظر اليه عند امن الفتن، واما ان وجدت فيحرم. واضح؟ يبقى احنا بالنسبة السؤال على نظر المرأة الى الرجل، نقول نظر المرأة الى عورة الرجل حرام بدون تفصيل، اللهم الا عند الضرورة طبعا، لكن الاصل انه ايه نظر المرأة الى عورة الرجل حرام، وعورة الرجل الراجح انها من السرة الى الركبة، وممكن التسامح على سبيل الندرة في الفخذين امام الاقارب والمقربين، يبقى ده مش هيبقى امام النساء طبعا. فيبقى اذا النظر الى بين السرة الى الركبة ده حرام بدون تفصيل، النظر الى ما فوق الى ما غير ذلك يبقى مرتبط بالايه بالفتنة، ان وجدت الفتنة يحرم، وان لم توقع لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ان يقمن لما دخل عبد الله بن مكتوم مع انه رجل اعمى، فقالت يا رسول الله انه اعمى، قال الستما تبصرانه؟ يبقى اذا وعنه طبعا جاي ستر عورته، فهذا يدل على انه لا ينظر المرأة، يستحب ان لا تنظر الى الرجل. نظرت عائشة رضي الله عنها الى الحبشة وما يلعبون بالحراب، فيأخذ من هذا الاستحباب ويصل الى التحريم متى؟ عند خشة الفتنة. يبقى هو يكره نظر المرأة الى الرجل بغير حاجة فيما غير عورته، غير العورة من السرة الى الركبة، ويحرم ان خشيت الفتنة. طبعا في نماذج كثيرة من خشية الفتنة الان بالنسبة نظر المرأة الى الرجل مع انه ساتر لعورته، يعني بيأتي مثلا المغنيين والممثلين، نظر النساء الى التلفزيون، احنا بنقول الرجال حرام طبعا لان النساء بيأتون ايه يعني كاشفات لعوراتهن، يعني حتى الامر يعني نسأل الله العافية، يعني الامور وصلت الى درجة كل الناس تشتكي منها وكلهم بيجيبوا التلفزيون. يعني المشكلة انت تعدى الناس في غيبوبة غير عادية، يعني تلاقي الناس يعني جاي يشتكي من اللي عرض على. طب انت جبت الكلام ده منين؟ انا شفته. طب انت ازاي يعني انت شفته ليه؟ فالمهم يعني نظر النساء الى التلفزيون غالبا ما يكون محرم. لا اولا برضو النساء اللي بيظهروا في التلفزيون دول بيكشفوا عورة لا تصلح ان تبدا امام النساء. يعني اللي بيطلعوا مثلا بملابس ضيقة، لان المرأة عورة المرأة على المرأة ثياب المهنة اللي انا نسميها هدوم البيت، يعني مثلا ممكن تكون حاجة زي حاجة نص كم وتحت الركبة شوية، دي ممكن المرأة تظهر بها امام المرأة. يعني النساء اللي بيظهروا في التلفزيون دول ما يجوز ان النساء ينظرن اليهن، لان هم كشفين امور لا يجوز ان تكشفها المرأة امام المرأة، سواء بالكشف الصريح او بالوصف او ان يكون ملابس ضيقة او شفافة او نحو ذلك. ايضا المرأة عندما تنظر الى رجل مغني او ممثل متبرج، ده هو دلوقتي الرجال بيعملوا مكياج يعني في ابهى بنته، يعني في فتنة، فلا يجوز انها تنظر الى وجهه اذا كانت تفتن به، وغالبا ما تكون فتنة، ما هو يعني هو ده الغرض منه، يعني يأتي بيعرض هو في صورة مبهرة سواء في الشكل او في الصوت او في التمثيل مما يجعل هناك فتنة. فاذا لا يجوز ان تنظر المرأة الى هؤلاء الرجال لان ده مظنة الفتنة. طب هي لو مثلا في تعلم او في تطبب او نحو ذلك هي ممكن تنظر الى المعلم او الى الطبيب ان امنت الفتنة، لو هي وجدت نفسها ممكن ان تفتن حتى بالنظر الى وجه بعض الرجال او الى اجسادهم مع ستر العورة فلا يجوز. يبقى احنا عندنا العورة يحرم النظر اليها بدون تفصيل، وما اما سوى العورة فيستحب اذا لم تدعو الحاجة الا ينظر، انسان ما يحاولش ينظر سواء رجل او امرأة، ويبقى يكره النظر الى غير العورة لغير الحاجة، ويحرم اذا وجدت الفتنة. يبقى اذا وجدت الفتنة يصير هذا الامر ايه، ان وجدت الحاجة وامنت الفتنة فلا بأس بالنظر، ان وجدت الحاجة وامنت الفتنة فلا بأس بالنظر. تدعوكم أسرة مسجد الخلفاء الراشدين لحضور دروس الشيخ ياسر برهامي بمسجد الخلفاء الراشدين، دروس في مواعيدها المعروفة الأحد الساعة 4 عصرا، درس العقيدة والتوحيد، الخميس عقب صلاة العشاء، الخميس عقب صلاة العشاء مش المغرب، الخميس عقب صلاة العشاء، الجمعة بعد صلاة العصر درس النساء، وذلك ابتداء من اليوم الخميس القادم العاشر من رجب 26/8/2004، عنوان المسجد شارع عمر متفرع من شارع احمد ابو سليمان امام بوابة شركة النشر. لو بيخطب فيه الشيخ ياسر هيبقى فيه الدروس ايضا في نفس مواعيدها باستثناء الخميس هيكون عقب صلاة العشاء. اللي يحب ياخد اعلان ياخد الصورة يصورها او كده اللي مسجده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.